بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين سلام عليكم. اللهم لعن الجبت والطاغوت. مسائل خمس. الأولى: كان الكلام في صلاة العيدين. انتبهوا إلى هذه المسائل. صلاة العيد فيها تكبيرات زائدة وفيها قنوتات، هل هذه التكبيرات واجبة في صلاة العيد، التكبيرات الزائدة، وهل هذه القنوتات واجبة في صلاة العيد أم لا؟ الظاهر أنها مستحبة مو واجبة، وإلا الصلاة تؤدى بركعتين، لاحظت شلون؟ ولكن البعض من العلماء قال هذه التكبيرات اللي هي قبل القنوت، وكذلك هذه القنوتات واجبة. وهل الدعاء المعهود الذي يقرأ في صلاة العيد، في صلاة العيد: اللهم أهل الكبرياء والجود إلى آخره، هل هذه هي واجبة أم مستحبة؟ الظاهر أنها مستحبة، ولكن من الأفضل الإنسان أن يراعيها، والبعض من الفقهاء قال بوجوبها. إذن هذه الكيفية، هذه الكيفية بتكبيراتها الزائدة وقنوتاتها وأدعيتها المأثورة، قال بعض الفقهاء بوجوبها، وقال البعض بشنو؟ باستحبابها. لاحظوا الكتاب. الأولى، المسألة الأولى، التكبير الزائد اللي المجموع شقد هذه التكبيرات الزائدة؟ 9 تكبيرات قبل القنوتات. هل هو واجب هذا التكبير الزائد بمجموعه؟ فيه تردد، والأشبه بالقواعد الفقهية يعني الاستحباب، وبتقدير يعني وعلى تقدير الوجوب. افرض التكبيرات واجبة، القنوتات شلون؟ هل القنوت واجب؟ القنوت الذي يكون بعد هذا التكبير؟ الأظهر لا، القنوت أساسا في الصلوات مستحب، وكذلك في صلاة العيد، وبتقدير وجوب القنوت هل يتعين فيه لفظ مثل هذا الدعاء: اللهم أهل الكبرياء والعظمة؟ هذا متعين، لو تقدر أي دعاء تقرأ. الأظهر أنه لا يتعين وجوبا، وإن تعين استحبابا. لاحظت شلون؟ طبعا إذا واحد أراد أن يصلي صلاة العيد بالناس إماما لازم يراعي هذه الكيفية، وإلا الناس يقولون هذا ما يعرف يصلي، عرفت شلون؟ ومن هنا مرة ذكرنا إذا فد مرة جنابك الكريم دا تقرأ دعاء للناس، لا تقرأ نسخة بدل، اقرأ هذه النسخة المشهورة أو نسخة واحدة من النسخ اللي حسب رأيك مثلا هو الأدق الأصح. أما لما تقرأ نسخة بدل الناس يتصورون أنه أخطأ جناب الشيخ. هذا مو أنه الإنسان يحب أن يمجد أو يمدح أو كذا، هذا لحفظ مكانة العلم في أوساط الناس. فإذن إذا واحد راد يصلي صلاة العيد حتى إذا كان الرأي الفقهي أنه يجوز بلا قنوتات، يجوز بلا هذا الدعاء، هو ما يصير أنت تصلي، لأن هذا يصير مثل في النافلة ركعتين أو مثل صلاة الصبح مثلا. لذلك ينبغي الالتزام بمثل هذه الكيفيات المستحبة رعاية لمكانة صلاة العيد. إن شاء الله صار واضح. الثانية، المسألة الثانية، إذا اتفق عيد وجمعة، ربما هكذا يكون، هم هو يوم العيد وهم هو يوم الجمعة، هنا صلي صلاة العيد لو صلاة الجمعة، من صلى صلاة العيد سقطت عنه الجمعة. طبعا إذا كان نائيا. أما إذا مثلا لا هو بالولاية وبإمكانه هم يصلي العيد وهم يصلي الجمعة فلا بد له أن يصليهما، هذا كله بناء على وجوب العيد ووجوب الجمعة. صار واضح؟ إذن إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد يعني صلاة العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، يقدر يحضر ويقدر ما يحضر. هذا هو قوله، لكن جناب المصنف في الأخير شنو راح يختار؟ سلام عليكم. راح يختار أنه لا بد من حضوره إذا ما عنده عذر، إذا مو بعيد. فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة وعلى الإمام. الإمام من هو؟ الذي أما الناس في صلاة العيد أن يعلمهم ذلك في خطبته، أن يعلم الناس ذلك. ذلك يعني شنو؟ يعني يقول لهم أنتوا اللي حضرتوا صلاة العيد مو لازم تحضرون الجمعة، بكيفكم، تردون حضروا تردون ما تحضرون. شوفوا إذا أكو هناك رخصة للناس واحد لازم يبين لهم مو لا إلا كنت حضرون، إلا كنت حضرون من وين جبنا. وعلى الإمام يعني هذا تكليف على إمام العيد، إمام العيد الذي أما الناس بصلاة العيد عليه، عليه يعني تكليفه أن يعلمهم، يعلم الناس ذلك، ذلك أنهم مختارون في خطبة، في خطبة العيد. يقول لهم بعد كم ساعة صلاة الجمعة أنتوا اللي حضرتوا بعد مو واجب عليكم تحضرون، تردون حضروا تردون ما تحضرون. وقيل الترخيص، الترخيص يعني هذا الخيار يقدر يحضر يقدر ما يحضر، مختص بمن كان نائيا، نائيا يعني بعيدا. أما هذا الذي تقام الصلاة بمقربة منه فهذا شنو؟ لازم يحضر. بمن كان نائيا يعني بعيدا عن البلد كأهل السواد، أهل السواد يعني أهل البساتين وما أشبه، تسمى بالسواد لأن خضرة الزارع والأشجار يميل إلى شنو؟ السواد. دفعا لمشقة العود، هذا المقدار من المشقة أيضا واحد ما لازم يحمل على الناس إلا باختيارهم، لاحظوا إلا باختيارهم، وهو الأشبه، الأشبه بالقواعد الفقهية، لأن وجوب شيء يعني وجوب صلاة العيد وامتثال هذا الوجوب لا يغني عن وجوب شيء آخر وامتثاله. هذه هي القاعدة، إذا جنابك امتثلت أمرا هل يسقط عنك الأمر الآخر؟ يعني مثلا واحد صلى بعد ما يصوم، لا، كل شيء في محله، فالعيد في محله والجمعة في محلها. المسألة الثالثة الخطبتان، أكو فرق بين صلاة العيد والجمعة، في الجمعة الخطبتان قبل الصلاة، في العيد الخطبتان وين؟ بعد الصلاة. الخطبتان في العيدين عيد الفطر والأضحى بعد الصلاة، وتقديم الخطبتين بدعة، يعني لم يرد ذلك في الشرع المبين، فإذا واحد أدخله بنية الورود هذا من البدع. ولا يجب استماع الخطبتين، بل يستحب، مو مثل صلاة الجمعة للبعض قال بوجوب الاستماع. في صلاة العيد إذا جنابك صليت العيد بعد مو واجب تقعد تستمع الخطبة، تقدر تروح إلى أهلك، وإذا عندكم مثلا في زيارة أقرباء في النتيجة بعض صلة الرحم وما أشبه لا بأس. ولا يجب استماعهما يعني استماع الخطبتين، أي خطبتين، خطبتي العيد اللي وراء الصلاة، بل يستحب يعني حتى مع حضور الإمام مستحب، لاحظوا شلون، حتى مع حضور الإمام مستحب، اللي الصلاة تكون واجب. وفرضوا مثلا واحد منصوب من قبل الإمام صلوات الله عليه لأداء صلاة العيد، أدى صلاة العيد خلاص صلينا الواجب، نسى نريد نروح، كيفكم؟ واحد بإمكانه أن يذهب. لا يجلس لكي يستمع، وإن كان من المستحب الجلوس والاستماع. بلي. المسألة الرابعة، لا ينقل المنبر من الجامع. شوفوا الوقف لا يجوز التصرف فيه خارج إطار الوقف. إذا مثلا أكو جامع، في هذا الجامع فرش أو مثلا منبر أو أي شيء وقف لهذا الجامع، يصير إحنا نأخذ غير مكان؟ ما يصير. إذا أردنا نصلي صلاة العيد، وصلاة العيد من المستحب أن تقام في الصحراء، زين الخطبة بحاجة إلى منبر، حتى جناب الإمام يعني إمام العيد على المنبر يخطب، ويجي نأخذ المنبر من الجامع ونودي للصحراء وبعدين نرجع. لا، فد مرة المنبر مو وقف، يعني جعل في هذا المسجد في هذا الجامع في هذه الحسينية للاستفادة منها، فبإجازة المتولي واحد يقدر ينقله ويرجعه، لاحظتوا شلون؟ أما إذا كان وقفا فلا يجوز التصرف خارج إطار الوقف. نعم، لا ينقل المنبر من الجامع، المنبر لا ينقل من الجامع، كتبوا لأنه وقف. زين، بل يعمل شبه المنبر من طين وما أشبه استحبابا، حتى جناب الإمام شنو يصعد على هذا، سلام عليكم، على هذا المنبر ويخطب. ليش يقول يعمل من طين وما أشبه؟ ليش يقول؟ لأنه يصلي وين؟ في الصحراء. مو يعني مثلا احنا نجيب مجموعة من الطين وما أشبه نقول للإمام تفضل هنا نصلي، إذا أكو بناء أو أكو مثلا كذا أكو واحد ممكن. إن شاء الله المسألة اتضحت. الخامسة، إذا طلعت الشمس من يوم العيد يعني، وكانت صلاة العيد واجبة، هنا المكلف لازم يحضر لو ما لازم يحضر؟ لازم يحضر صلاة العيد، بعد حرام يسافر لأن وجبت الصلاة عليه. لاحظت شلون؟ يقول إذا طلعت الشمس من يوم العيد حرم السفر على المكلف حتى يصلي صلاة العيد، خليه يصلي صلاة العيد وبعدين يتوكل. طبعا إن كان ممن تجب صلاة العيد عليه، أما إذا كان مثلا هو في الأساس مريض أو مثلا غير مكلف غير بالغ أو امرأة مثلا، فهذا يجوز له السفر إن كان ممن تجب عليه، يعني تجب صلاة العيد عليه. وفي خروجه، خروج المكلف بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، يعني أذان الصبح يطلع، هذا ما بي إشكال. ليش ما بي إشكال؟ لأن صلاة العيد لم تجب عليه بعده. صلاة العيد متى تجب؟ عند طلوع الشمس. الآن الشمس طلعت، لا، فيقدر يسافر. وفي خروجه، وفي خروج المكلف للسفر يعني بعد الفجر مباشرة وقبل طلوع الشمس وقبل طلوعها تردد، والأشبه ماذا؟ الجواز. ليش ما قال الأظهر في خصوص هذه المسألة؟ ماكو رواية أنه بعد الفجر اطلع، هذا يصير أشبه حسب القواعد الفقهية، الواجب بعد ما صاير واجب، فأنا أقدر شنو؟ أسافر. إلى هنا انتهينا من صلاة العيدين. احنا شنو قرأنا من الصلوات الواجبة؟ الصلوات اليومية أولا، وبعد ذلك صلاة الجمعة، وبعد ذلك صلاة العيدين، الآن صلاة الآيات، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف. في الكسوف والخسوف والزلزال تجب صلاة الآيات، سواء خاف الناس من ذلك أم لم يخافوا. لاحظوا شلون؟ أما في سائر الآيات السماوية والأرضية مثل مثلا في عاصفة سوداء هبت مثلا في صوت غريب من صاعقة من برق من ما أشبه من رعد من برق, هذا إنما تجب صلاة الآيات إذا خاف أكثر الناس. أما إذا مثلا بس أنا خفت حتى علي مو واجب الصلاة, هذا في غير الزلزال والخسوف والكسوف. أما في هذه الثلاثة سواء خاف أحد أو لم يخاف لا بد من شنو؟ من صلاة الآيات. صلاة الآيات أساسا تذكر الإنسان بيوم القيامة بعجزه أمام عظمة الباري عز وجل في التكوين. وهكذا الفصل الثالث في صلاة الكسوف اللي الآن نعبر عنه بشنو؟ بصلاة الآيات, حتى يكون جامع مو فقط خاص بكسوف الشمس. والكلام في سبب صلاة الكسوف, سبب يعني سبب الوجوب مو السبب التكويني, يعني شلون يحصل الكسوف والخسوف هذا أمر يرتبط بعلم الفلك. في سبب الكسوف وكيفي في سبب عفوا صلاة الكسوف يعني سبب وجوبها وكيفيتها, كيفية صلاة الكسوف وأحكامها وحكمها. أما الأول فتجب صلاة الكسوف أو صلاة الآيات عند كسوف الشمس, عندما الشمس تكسف. كيف تكسف؟ إذا حال القمر بين الكرة الأرضية وبين الشمس, فالشمس نراها مكسوفة. لاحظوا شلون؟ لأن أكو دوران للكرة الأرضية وللقمر, وهذه المجموعة كلها تدور. وين تروح ما ندري, مليارات من الكواكب هي تسير, هي تسير وبسرعة فائقة حسب ما اكتشفه العلم الحديث. وين تروح ما ندري, لاحظتوا شلون؟ فكل شيء في حركة. واحد يتصور أنه مثلا الأشياء ساكنة تحسبها جامدة وهي شنو؟ تمر مر السحاب. لاحظت شلون؟ فإذا توسط القمر بين الشمس وبين الأرض, هنا شنو؟ نشوف الشمس مكسوفة. إذا توسطت الشمس بين الأرض والقمر نشوف القمر مخسوفة. القمر يسمى بالكسف والشمس بالكسف. في صلاة الكسوف والكلام في سببها وكيفيتها وحكمها. أما الأول فتجب صلاة الكسوف, هذا من باب تسمية الجزء على الكل, يعني تسمية فرد على المجموع. تسمية فرد على المجموع مثلا أفرق يجي مثلا قائد الجيش ومعه في الدنيا, احنا نقول القائد اجى مع انه ويا مجموعة, سمينا المجموعة باسم فردين. يجي في العالم كبير ومعه مجموعة نقول اجى جناب السيد او جناب الشيخ, والباقي ما نقول يعني ما جايين جايين, وانما هذا اطلاقه. الفرد اسم الفرد على الكل على الكل, هنا هم نفس الشيء. نقول صلاة الكسوف من هذا الباب, فتجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر وعند الزلزال. وهل تجب لما عدا ذلك من الآيات المخوفة من ريح مظلمة؟ أحيانا نعوذ بالله أكو ريح مظلمة في وسط النهار العين لا ترى أحدا, لا ترى شيئا هكذا, وغير ذلك من أخاويف السماء كالرعد مثلا. لاحظتوا شلون؟ قيل نعم. نعم يعني شنو؟ يعني أو مثلا في الصيحة قوية يخاف منها الناس. قيل نعم يعني لابد من صلاة الكسوف يعني من صلاة الآيات وهو المروي. وقيل لا بل يستحب, يستحب أن يصلي الآيات. وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حاسب، يعني مو من الرعد مثلا. بشكل عام فتوى فقهائنا أن الآية إذا أخافت الناس، الآية مو مثلا في الطيارة مثلا قصفت مكان الناس خافوا، في المدفعية، في التفجير، هذه لا تسمى آية، هذا من فعل البشر. آية، آية يعني آية سماوية مثلا اللي تخيف الناس عادة فد عاصفة شديدة مثلا، لابد من صلاة الآيات. نعم، إذا معظم الناس خافوا حتى اللي ما خاف لازم يصلي. إذا المعظم ما خافوا، واحد خاف، اثنين خافوا، حتى هذا اللي خاف ملازم يصلي صلاة الآيات. إن شاء الله المسألة اتضحت جوانبها. ووقتها ووقت صلاة الكسوف أو صلاة الآيات، احنا نعبر عنها في الكسوف، في كسوف الشمس، وكذا في خسوف القمر من حين ابتداء الكسوف وهو ستر القرص إلى حين انجلائه وهو كشف القرص. صار واضح؟ طبعا الشمس في كسوفها إذا واحد نظر إليها مباشرة هذا يأثر في البصر، ربما يسبب فقد البصر، ضعف البصر. لاحظت شلون الشمس هي آية من آيات الله ومو الكبرى، الآية الكبرى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، واحد ما يقدر يشوف الشمس ينظر إليها مباشرة حتى وإن كسفت. الواحد يقدر يفهم حقيقة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عشان ماكو قياس، ماكو قياس.
ليش أنا أقصد يعني الإمام عليه السلام عن الشمس
هو أعظم من الشمس، الآية الكبرى لله، الآية الكبرى كما في التفسير هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فد آية صغرى من آيات الله للكرة الشمسية لا يمكن للإنسان أن ينظر إليها، أن يقترب منها، فكيف بشنو؟ فكيف بالآيات الكبرى؟ فهذا اللي يتصورون فهموا الإمام ويقوم يتفلسف من عند نفسه، هذا الله يهدي إن شاء الله. إذن ووقتها في الكسوف من حين ابتداء الكسوف، ابتداء الكسوف يعني ستر القرص، إلى حين انجلائه، انجلاء الكسوف يعني كشف القرص. فإن لم يتسع لها، يعني لم يتسع الكسوف لها يعني للصلاة لم تجب. إذا أكو كسوف مثلا بمقدار دقيقة اللي لا تتسع للصلاة، أصلا الصلاة لا تكون واجبة. وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بوجوبها، لا بد من اتساعها يعني من استيعابها للوقت بمقدار واحد يقدر يصلي. لكن في الزلزلة مو هيجي، في الزلزلة والعياذ بالله إذا استمرت شوية أكثر من الثواني فبعد ما يبقى شي سالم على وجه الأرض. نعم، ينقل أن في مدينة كاشان قبل مدري مئات السنين كان صاير زلزلة لكل شيء هدم إلا مقام أبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه، هذا البقيع. ماذا يقول؟ وكذا الرياح والأخاويف لا بد من أن تتسع بمقدار اللي واحد يقدر يؤدي صلاة الآيات، إن قلنا بوجوب صلاة الآيات للرياح والأخاويف. وفي الزلزلة تجب صلاة الآيات وإن لم يطل المكر، وإن لم يطل المكر يعني في الثواني قليلة كانت الزلزال وكانت الزلزلة، ويصلي بنية الأداء ويصلي صلاة الكسوف أو صلاة الآيات. بنية الأداء وإن سكنت الزلزلة لا بد أن يصليها، وإذا ما مصلي لا بد أن يقضيها بالنسبة إلى الزلزال. ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الواق، ما افتهم صاير كسوف، ما افتهم صاير كسوف حتى خرج الوقت، يعني حصل الانجلاء الكامل. خرج الوقت يعني شنو؟ حصل الانجلاء الكامل، لم يجب عليه القضاء إذا ما كان يدري، إلا إذا كانت القرص أو كان القرص قد ستر كاملا، قد احترق كاملا، إلا أن يكون القرص قد احترق كله. إذا قد احترق كله لا بد من القضاء، يعني إذا نصف القمر قد خسف وأنا ما كنت أدري لا تجب علي صلاة الآيات بعد علمي. أما إذا كان القمر بكله مخسوفا، حتى إذا أنا وراء أسبوع افتهمت لازم أقضي صلاة الآيات، صار واضح؟ وفي غير الكسوف لا يجب القضاء، يعني مثلا أفرض في الريح وما أشبه، ومع العلم والتفريط علم بالخسوف، علم بالكسوف ولكن فرط، فرط يعني أهمل، أهمل ما راح بسرعة يتوضى ويصلي. أو النسيان، النسيان مثلا قالوا هذا الخسوف يطول ساعتين، هو قال أكو مجال خلي شوية أنام مثلا، أو مثلا ذهب إلى شغلة نسي، هذا يسمون النسيان، يجب القضاء في الجميع. في الجميع يعني حتى إن لم يحترق القرص بكامله، صار واضح يعني شنو في الجميع؟ أولا في جميع الآيات، وثانيا حتى إذا لم يحترق القرص بكامله، إن شاء الله المسألة واضحة. وأما كيفية صلاة الآيات فهو أن يحرم، شوفوا صلاة الآيات تصلى هكذا، الصورة الأصلية أن يكبر، يقرأ سورة الحمد ويقرأ سورة كاملة، ثم يركع يقوم ولا يسجد، بل يقرأ سورة الحمد ويقرأ سورة كاملة، ثم يقنط ويجلس أو يركع، ثم يقوم من ركوعه يقرأ سورة كاملة، يعني يقرأ الحمد وسورة كاملة ثم يركع، صار كلام، ثم يقوم من ركوعه ويقرأ سورة الحمد وسورة كاملة ويقنط ويركع، صار أربعة، ثم يقوم من ركوعه يقرأ سورة الحمد وسورة كاملة ويركع، هنا صار خمسة ركوعات. بعدين يقوم يسجد السجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية، الركعة الثانية كالركعة الأولى، لكن باعتبار أن هذا الركوع يصير سادس قبل أكو قنوت، فيقرأ سورة الحمد بالكامل وسورة أخرى كاملة ويركع، وهكذا إلى خمس مرات. بعد نهاية الركوع العاشر يصير هنا في الركعة الثانية، خمسة وخمسة يصير عشرة، كل ركعة خمس ركوعات، يسجد وينهي صلاته بتشهد وصلاة. هذه الكيفية المطولة. أكو كيفية مختصرة، الكيفية المختصرة في الركعة الأولى يقرأ سورة الحمد ولا يقرأ سورة بكاملها، وإنما يجزئها السورة الواحدة يعني خمسة أجزاء، يجزئها كم جزء؟ خمسة، فيقرأ آية ويركع، ثم يقوم بعد ما يقرأ الحمد يقرأ آية ويركع، يقوم ويقرأ آية ويركع، هكذا إلى خمس مرات. والبسملة آية، وإن كان بعض الفقهاء يقولون البسملة مو آية، البسملة آية يعني السور التي نزلت على رسول الله، هاي البسملة من وين اجت؟ مو واحد كتبها، وإنما هذا كله بأمر رسول الله، وهذه البسملة أيضا آية وكانت تنزل عبر جبرائيل. فإذا واحد يقدر يقرأ قل هو الله أحد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم يركع، قل هو الله أحد يركع، الله الصمد يركع، لم يلد ولم يولد يركع، ولم يكن له كفوا أحد يركع، صار خمس مرات. أما الذي ما يقبل بالبسملة لازم يقرأ في السورة أطول، يعني أكثر آية من التوحيد إلا أنزلناه مثلا أو في سورة أخرى يجمع آيتين آيتين ثلاث آيات ثلاث آيات ويركع. لا 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 إذا يقرأ بس آية بعد ما يحتاج حمد ما يحتاج حمد ولا لك ما تطول ثلاث دقائق. هذه الطريقة الأسهل. وأما كيفية صلاة الآيات فهو أن يحرم يعني يقول الله أكبر يحرم يعني يلبس إحرام وإنما الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة كاملة ثم يركع وكذلك يقوم من ركوعه يقرأ الحمد وسورة كاملة ويركع هذا إذا قرأ السورة بالكامل. أما إذا قرأ جزءا من السورة فلما يقوم من ركوعه بعد ما يحتاج يقرأ الحمد يكمل السورة إلى خمس ركوعات ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه فإن كان لم يتم السورة قرأ يعني جزء منها قرأ من حيث قطع يعني يتابع ماكو فيركع وهكذا وإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانية ثم قرأ سورة كاملة حتى يتم خمسة خمس ركوعات يعني خمسة من الركوعات على هذا الترتيب حتى يتم خمسة يعني خمس قراءات مو خمس ركوعات لأنه بعدين يقول ثم يركع خمس قراءات بهذا الترتيب صار واضح؟ زين على هذا الترتيب المذكور إما حمد وسورة إما جزء من سورة ثم يركع ويسجد اثنتين يعني سجدتين ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمدا ترتيبه الأول يعني حسب الترتيب الأول يعني إذا في الركعة الأولى نصلي هكذا حمد وسورة كاملة في الركعة الثانية حمد وسورة كاملة إذا في الركعة الأولى حمد وجزء من سورة وقبل الركوعات أيضا جزء من سورة في الركعة الثانية كذلك لكن يبدو أنه يقدر يغير يعني إذا أول ركعة صلاها بحمد وسورة تامة كاملة في الركعة الثانية يقدر يقسم السورة معتمدا ترتيبه الأول يعني مثل الركعة الأولى ويسجد اثنتين سجدتين ويتشهد ويسلم. زين يبدو الوقت انتهى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.